قاعدة يحرم على المسلم مس الطيب قصدا وتجمع الهدى إلا في مسائل ذكرنا منها إذا جهله أو جهل التحريم أو أكره ولو مس الطيب فعلقت به رائحته أيضا. ثم بدأ يذكر بعض أنواع يظنها الناس طيبا وليست بطيب. قال وليس من الطيب حب المحلب والقرنفل والسنبل وليس الغالب منه لا نعم لأنه يعمل من القرنفل والسنبل في الغالب. يقول القرنفل والسنبل فيه نظر حيث أنه يعتبر طيبا ولا غير طيب، والنظر هذا وجهه أنه يعمل من القرنفل والسنبل في الغالب الطيب وليس الغالب منه لا بد. لكن القاعدة التي تضبط الطيب من غيره هو أن ما عده الناس في عرفهم طيبا فهو طيب، لأنه قد ورد النهي عن استعمال الطيب للمحرم. ما هو الطيب؟ مطلق، كل ما استعمله الناس طيبا فهو طيب يحرم استعماله وتجب في استعماله قصدا البدء. ثم قال القاعدة في التاسعة المحرم إذا قتل صيدا وحشيا مأكولا وجب عليه الجزاء. صيد وحشي مأكول، وحشي يخرج به المستأنس كالدجاج والبط والأنيس وغيره، والمأكول يخرج به غير المأكول فإنه لا جزاء فيه إلا عند بعض المالكية، إلا في مسألة وهي ما إذا كان الصيد صائلا عليه فقتله لا فدية عليه. طبعا الصائل سواء كان مملوكا أو غيره إذا قتله دفعا عن نفسه لا جزاء عليه. لو كان جملا صائلا على شخص فقتله لا قيمة له. وكذلك الصيد إذا صاد يعني ضبع مثلا صال على شخص ضبع صيد وقتله لا جزاء عليه ولو كان محرما أو كان بالحرم. ونحن نعلم أنه في الحرم تقتل الخمس الفواسق وما جرى مجراه، خمس فواسق المستنة في الحل والحرم: العقرب والفارة والحية والغراب والكلب العقوب. هذه الخمس الفواسق تقتل في الحل والحرم، يعني تقتل في الحل يقتلها المحرم وفي الحرم يقتلها المحرم وغيره، لأن هذه ضارة والضار لا حرمة له ولا فدية فيه. ما إذا كان الصيد صائلا عليه فقتله لا فداء عليه. وكذا لو صال في الحرم، يعني لو صال الصيد في الحرم وقتله لا جزاء فيه، فقتله دفعا فلا جزاء. ولو ملأ الجراد الأرض المحوج إليها للوطي يعني للمشي فوطئه للضرورة، فالأظهر لا ضمان كما في الروضة. فالأظهر لا ضمان كما في الروضة للنوم، لأنه يحتاج إلى المشي. ونحن نعلم أن المرور بين يدي المصلي في خارج مكة لا يصح إلا في حالتين: لضرورة ولا حاجة. ضرورة شخص خشي لو بقي ما مر بين يدي المصلي يخشى من الهلاك، أو رأى شيئا ساقطا من المسجد لو لم يمر بين يدي المصلي ويتجاوز لوقع عليه وجرحه أو غيره. للضرورة والحاجة يجوز المرور بين يدي المصلي في خارج الحرم. أما في الحرم فإنه يجوز المرور بين يدي المصلي للحاجة وللضرورة ولغيره. بين إذا كان الإمام والمأمومون يصلون فإنه يجوز الطواف بين أيديهم بينهم وبين الكعبة من غير خلاف، لكن إذا كان شخص يصلي في الحرم لو كل شخص منع غيره أن يمر بين يديه لا تعطلت حركة الناس وسيره وحصل من الزحام ومن المشقة ومن الحرج الشيء الكبير. ولذلك استثنى أهل العلم المرور بين يدي المصلي المنفرد في المسجد الحرام. نحن كنا بين يدي الإمام والمأمومين في الحرم لا منع باتفاق، فإنه من العصور الأولى والناس يطوفون في الكعبة والإمام والمأمومون يصلون فلا منع. أما المنفرد إن أمكن الشخص المار أن يأخذ طريقا آخر أو سهل عليه بدون مشقة فالأولى له أن لا يمر بين يدي المصلي، وإن كان لا إذا كثر الزحام مثل الحج ورمضان وغيرها حيث في كل صف نجد من المصلين أعدادا، ولو منع كل مصلين أو امتنع كل مار من المرور بين يدي المصلين لحصل في ذلك زحام شديد وحرج ومشقة وضرر على الناس، فلذلك يمر الناس بين يدي المصلي في المسجد الحرام وخصوصا إذا كثرت الزحام من غير حرج إن شاء الله، ولا يجوز للمصلي أن يمنعه. كما نشاهد أحيانا في المطار وحول مقام إبراهيم عليه السلام من أن بعض الحجاج يأتون ويتكتلون حول واحد يصلي ركعتي الطواف ثم بعد ذلك يتكتلون حول واحد آخر وهكذا، أي يسببون حرجا شديدا للمصلي، وهذا لا ينبغي ولا يجوز. وإذا رأى المصلي حول المقام أن هناك زحاما في المطاف فليصلي ركعتي الطواف في أي مكان من المسجد الحرام، بل له أن يصلي ركعتي الطواف خارج المسجد الحرام، فإن عمر رضي الله عنه صلى ركعتي الطواف بذي طوى خارج الحرم بذي طوى. سنة أن يصلي خلف المقام إذا لم يكن فيه مشقة، اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف المقام ركعتي الطواف، لكن إذا كان فيه زحام شديد كمثل هذه الأيام أيام الحج ورمضان فلا ينبغي لأحد أن يصلي خلف المقام ويعطل حركة الطائفين. وأسوأ من هذا ما يعمله بعض الناس من اجتماعهم حول شخص يصلي يتماسكون بالأيدي وشخص واحد يصلي وكأنهم يحمون شيئا مهما من الوقوع، وهذا لا ينبغي ولا يجوز ولا يصح، لأن هذا فيه تعطيل وفيه حرج وفيه مشقة وفيه مدافعة وفيه أحيانا سباب وشتام مما لا ينبغي أن يكون عند المسجد الحرام. من حج ولم يرفض ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وهذا من الفسق ومن الرفث، من الفسق الرفث خاص بما يجري بين الزوج وزوجته ومقدماته، لكن الفسق هو الخروج عن الطاعة، فهذا من إما مدافعة حج أو منع من المرور بين يديه أو منع من الطواف ليصلي بزعمه ركعتي الطواف خلف المقام. هذه سنة إذا أدت إلى ارتكاب محظور لا تصح ولا تجوز خلف المقام، وأحيانا تؤدي إلى ارتكاب محظور وهو أن يتعطل الحجاج من السير ومن المسير أو يدفع بعضهم بعضا ويقاتل بعضهم بعضا. يقول الجراد لو ملأ الجراد الأرض المحوج إليها للوطي فوطيها للضرورة فالأظهر لا ضمان كما في الروضة للحاجة. الجراد إذا كان ما صاده ففي كل جرادة تمرة، والتمرة كثيرة في صيدة الجرادة. فلو قال قائل ما الفرق بين هذه المسألة وبين ما إذا اضطر إلى إتلاف مال الغير فأتلفه ضمنا، هل لا قلتم ها هنا مثله وإلا فما الفرق؟ إذا اضطر إلى إتلاف مال شخص فأتلفه ضمن، وإذا اضطر إلى إتلاف صيد في طريقة أو جراد أو غيره لا يضمن. لماذا؟ ما الفرق بينهما؟ يقول قيل الفرق بينهما أن قتل الصائل كان لمعنى فيه وهو التعدي، لأنه اضطره إلى ذلك فلذلك لم يضمن، وليس كذلك مال الغير لأنه أكله لاستبقاء نفسه. الشخص إذا أتلف مال غيره يتلفه لاستبقاء نفسه، فلهذا ضمن لأنه أتلفه لمعنى في غير الطعام، فدل على الفرق بينهما. القاعدة العاشرة: كل محرم أزال من رأسه أو بدنه 3 شعرات بنتف أو قص أو إحراق أو قلم 3 أظهار لزمه دم إلا فيما. 3 لماذا 3؟ لأنها أقل الجمع على المشهور عند علماء الأصول وعلماء اللغة، وإن ذهب بعض أهل العلم إلى أن أقل الجمع 2، تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما. ثم ما ورد في آية الكلالة: وإن كان رجل يورث كلالة وامرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما 6، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، إذا كانوا 2 يشتركون في الثلث. ثم إن 2 وأكثر يحجبون الأب من الثلث إلى الأم من الثلث إلى السدس. فإزالة الشعر سواء كان بالمقص أو نتفا أو إحراقا أو جرا بالمشط القوي بحيث يزيل الشعر الباقي، أو نزع الشعر من لحيته أو من رأسه أو من إبطه أو بالتنوير النورة أو مزيل الشعر أو غيره، كل هذا إزالة للشعر. وإزالة الشعر إذا أزال 3 وما زاد عليها وجب عليه فدية، والفدية مخير فيها بين 3 أشياء: ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. هذا يسمى ترفه، فدية الترفه. كذلك اللبس، كذلك الطيب، كذلك تغطية الرأس. فمن فعل شيئا من ذلك متعمدا فهو مخير بين 3 أشياء: ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام، أيما فعل ذلك أجزاء عنه. وإطعام المساكين أن يعطيهم وجبة يغديهم أو يعشيهم رز بإدامه أو خبز وهكذا، ولا يدفع إليهم النقد. الأولى والأحوط أن لا يدفع إليهم النقد بل يعطيهم الطعام، لأن لاحظنا كثيرا أن بعض المساكين الذين يوجدون بجوار الحرم يكون معهم جابي يجبى ما يأخذونه من الصدقات، واحد أكبر منهم يستولي عليه، أو شركة تأتي بالمعاقين، شركة إجرام، نوع من الإجرام الجديد، متاجرة في الضعفاء أصحاب العاهات صغار السن والفقراء والمساكين الذين عندهم عاهات، يجلبون من جميع أقطار العالم، ويأتي شخص وينظمهم ويوزعهم في أماكن استراتيجية معينة في جوار الحرم، ثم يرصد ما يحصلون عليه من المبالغ، وإذا انتهى اليوم أعطاهم نزرا يسيرا مما أخذوا والباقي لهم. وقد ضبطت حالات مثل هذه، وناس من المحترفين الذين يتاجرون في الضعفاء والمساكين في مثل هذا، فالأولى أن يعطي الضعيف والمسكين، والأحوط أن يعطيه وجبة طعام غداء ولا عشاء. وهذا من الأشياء التي مع الأسف وجدت في السنين المتأخرة، يعني نجد أحيانا، ولعلكم تلاحظون هذا كثيرا، هذه السنة كان خفيف لله الحمد لأنه ضبطت هذه الحالات واكتشف هذا الإجرام المنظم اكتشف ثم قلت وخفت هذه الأشياء. فقد رأينا في السنين الماضية في الحرم تجد يمرك في الساعة الواحدة بين 20 و30، هذا مقطوعة يده وهذا مكسورة وهذا مكسورة رجله وهذا محروق وهذا كذا. من جمع هؤلاء الصغار وهم من خارج هذه البلاد من شرق آسيا ومن الهند وباكستان وبنغلاديش وأفريقيا وغيره، ثم ما جمع إلا أصحاب العهاد حتى يحصل الاستدرار العبد لهم، وهذا نوع من الإجرام ممن يقوم به. يقول إلا في مسائل لا يلزمه فدية في حلق شعرات أو قلم أظهار. ما هي هذه المسائل؟ إذا أزال الشعر النابت في داخل الجفن، لو نبت شعر داخل في جفنه في عينه من الداخل وأزاله لا شيء عليه، لأن هذا ليس في إزالة الترف، ثم هذا الشعر يأخذ حكم الاعتداء بار، ولا ضرر ولا ضرر، فلا فدية على المذهب كما في الروضة وغيرها. طبعا قوله في المذهب يشير إلى أن فيه خلاف، لكن الراجح أنه لا فدية فيه. ومنها إذا طال شعر حاجبه وتدلى حتى غطى العين أو بعضها وتضرر به جاز له قطع القدر المضر ولا فدية في أصح القولين من شرح الوجيز. شرح الوجيز للرافع وفتح العزيز شرح الوجيز. ونقل النووي في شرح المهذب أنه المذهب، يعني وكذلك إذا ذكر أنه المذهب يعني فيه خلاف. ومنها إذا قطع عضو وعليه شعر لا فدية، لو عمل له عملية جراحية وأزال جزء من مكان عليه الشعر من الرأس مثلا أو من الإبط أو من العانة أو من الظهر أو غيرها أو من اللحية، لو أزال فإنه لا فدية في هذا الشعر، لأن الشعر حينئذ تابع للعضو المزال منه. أو قطع الأصبع، أصيب في حادث ثم قطع أصبعه بما فيه الظهر، لا فدية في هذا الآثار لأنها تابعة للأصبع، والتابع لشيء في الوجود تابع له. ومنها إذا قطع عضوا وعليه شعر لا فدية، وكذا لو قطع الظفر المكشورة، لو كسرت الظفر ثم قطع لا شيء، أو قلعها لتضرره بذلك، قلع الظفر، ظفر ضرب بآلة ثم آذاه هذا الظفر ثم قلعه لا شيء فيها. ومنها إذا مشط لحيته فانفصل منها شعر وشك هل كان منسلا أو انتتف بالمسط فالأصح لا فدية عليه، لأن هنا يقول العلماء الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، فالأصل عدم وجوب الفدية إلا إذا تيقن أنه أزال هذا الشعر. فإذا وقع شعر وشك هل سقط بسببه ولا كان مسلم فلا فدية، لأن الأصل براءة الذمة. من العلماء من يقلب القضية ويقول لا، الأصل وجوب الفدية والأصل ثبات الشعر، ولا يخرج الشعر إلا بمخرج، فالأصل بقاء الشعر ثابتا ولا يخرج إلا بمخرج، فالأصل وجوب الفدية إذا وجده. وعلى كل ولو تطيب أو لبس جاهلا أو ناسيا لا فدية عليه، لو تطيب أو لبس جاهلا أو ناسيا أو غطى رأسه جاهلا للحكم أو ناسيا أنه بإحرام لا فدية عليه، أو نسي السروال، يحصل هذا كثيرا، إذا ذكر ونزعه لا فدية عليه، بخلاف الحلق والصيد. يقول بخلاف الحلق والصيد، فإن الحلق والصيد هذا إتلاف، والإتلاف فيه جزاء وفيه فدية. وفي من يلحق الحلق باللبس والطيب وتغطية الرأس وغيرها، يقول ما دام ناسيا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. القاعدة 11: قطع نبات الحرم وقلعه حرام. نبات الحرم، وكما قلنا إن هذا البلد جعل الله له ميزات وخصائص تميز بها عن سائر بقاع العالم وعن سائر بقاع الدنيا، فجعل الصلاة توجه إلى هذا المكان، والحج يكون لهذا المكان. وولي وجهك سطر المسجد الحرام، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتون من كل مكان. ولا في بقعة من البقاع في الأرض يجوز الطواف بها غير البيت الحرام، فما يحصل من الطواف بالبدوي ولا الجيلاني ولا الرافعي ولا السيدة زينب ولا نفيسة وغيرها مما يتم أو الحسين وغيره، كل هذه من البدع والشركيات، هذا شرك ولا يصح أن يفعل هذا، ومن يفعله جاهل يجب تنبيهه وبيان أنه في خطر عظيم. أليس هناك بقعة يجوز الطواف بها غير هذا المكان، أو السعي بين الصفا والمروة غير هذا المكان؟ وليس هناك مكان يحرم قطع شجرة ونقل ترابه غير هذا المكان والمدينة؟ ومنهم من قال وج، والراجح أن وج ليس كلام، وج وادي في الطائف. أهل الطائف قالوا ما دام أهل مكة عندهم حرام الصيد بحثوا لهم عن بعض الآثار وقالوا لعل وج يصير ما يصاد منه الصيد، والواقع أنه لا، ليس فيه دليل صحيح ولا أثر مقبول. فالله سبحانه وتعالى ميز هذه البقعة المباركة بميزات عظيمة: طواف، توجه الصلاة، عدم جواز نقل التراب، عدم جواز أخذ اللقطة إذا وجدت إلا لمنشد، عدم جواز قتل الصيد فيه أو تنفيره، عدم جواز قطع الشجر، عدم جواز نقل التراب، عدم جواز الهم بالسيئة فيه، وإن كان الهم بالسيئة في أي مكان ممنوع إلا أنه فيه يعظم حرمة. مضاعفة الحسنات إلى 100,000، سواء كانت صلاة ولا زكاة ولا صدقة ولا صيام ولا حج ولا غيرها، فهي مضاعفة ب100,000. صلاة في مسجد هذا كألف صلاة إلا المسجد الحرام فب100,000 صلاة. وكذلك صدق فيه، من أدركه رمضان وهو بهذا البيت فصام نهاره وقام من ليله ما شاء كتب له 100,000 رمضان، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. عدم جواز أو مضاعفة المعصية فيه، مضاعفة عقوبة المعاصي فيه، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذوقه من عذاب أليم. وكما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لو هم رجل بعدن أبيا أن يفعل جرما في مكة لا أذاقه الله من عذاب أليم في مفهوم هذه الآية. ولنا في الأمم السابقة عبرة وعظة تبين هذا الأمر، فإن أصحاب الفيل حينما قصدوا ونووا اجتثاث هذا البيت من مكانه، أبرح الأشرف أراد أن يبني بيتا في اليمن ويصرف الحج إليه، فجاء أحد الأعراب وبال في هذا المكان، كان غير محترم يريد أن يضاهي به بيت الله، فأخبر أن الذي فعل بهذا البيت هو أحد الأعراب من هذا من أهل هذا البيت، فأقسم أن يقتلع هذا البيت، فجاء بجيش عرمرة أكثر من 60,000 ومعهم الفيل، وأرادوا أن يهدموا هذا البيت. ما كان فيه دركترات ولا شيء ولا في ذلك الزمان، في الفيل يريد أن يسحب هذا البيت ويهدمه. فحينما جو شرق مكة هنا في مكان يسمى المغمس حارنت الفيل، وكان جاء معهم أحد الأشخاص من تكيف اسمه أبي محجن أبو رغال، أبو رغال أتى معهم ليدلهم على البيت. فحينما جاء مات في مكان هنا قريب من قرية تسمى الزيمة أو الزيمة، صارت العرب ترجمه في الجاهلية وفي الإسلام. لذلك يقول الفرزدق في بيته الأخطل في بيته إذا مات الفرزدق فرجموه كما رجمت ثقيف أبي رغال. ثقيف رجمت أبي رغال وهو الذي كان أتى ليدل أبرهة الأشرم وأصحاب الفيل على هذا المكان، وما زال مكانه معروف يرجمه بعض الناس إلى الآن إلى الآن، وهذا كان قبل الإسلام. هذا جزاء من أراد سوءا في بيت الله. فحرنت الفيلة، وكانت إذا وجهت إلى البيت حرنت مبكر، مع العلم أن الفيل إذا وضع في أذنه شيئا لا يستقر. وضعوا في آذانها كل شيء، ولكنها إذا وجهت إلى غير فيها غير جهة الكعبة حرنت، وإذا وجهت إلى كعبة حرنت. ثم أسأل الله سبحانه وتعالى عليهم خيرا أبابيل، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. عصف مأكول 60,000. يقول أحد الناظمين عبد الله بن الزبري سائل أمير الجيش عنها ما أرى، قال سوف ينبي الجاهلين عليمها. 60,000 لم يؤوبوا أرضا، بل لم يعش بعد الإياب سقيما، لم يعش منهم من رجع إلى هناك وشق صدره عن قلبه، ومنهم من تقطعت أعضاؤه في الطريق، وما حصل للقرامطة من حينما نزعوا الحجر الأسود وما حصلهم الله سبحانه وتعالى به، حيث نقلوا الحجر الأسود إلى الأحساء قلئ. وهنا نجد أن العلماء نصوا على لو قلئ الحجر الأسود، فهو قد قلئ وقلعت القرامطة ونقلوه إلى الإحساء، وبقي عندهم ما يقارب من 17 عام، وأصابهم من الويلات ومن المصائب ومن الأذى الشيء الكثير حتى أرجعوه إلى مكانه. ويروى أنه حينما نقلوه في الطريق وفي الذهاب مات عدة جمال، وحينما أرجعوه على قعود يعني جمل صغير كان هزيل، كان سريعا كما ينقل في بعض الحكايات وفي بعض الأقوال. والله سبحانه وتعالى جعل لهذا البيت ولهذه البقعة المباركة جعلها حرما آمنا يتخطف الناس من حوله، وجعل الهدي والفدي لا يذبح إلا في هذا المكان هديا بالغ الكعبة، والحج لا يصح إلا لهذا المكان، والطواف أحكام كثيرة تصل إلى عدة مجلدات ميزات وخصائص مكة. وإن كان معنا من الوقت ما يتسع بعد إنهاء المناسك سوف نقرأ إن شاء الله أهم الخصائص المتعلقة بمكة. يقول قطع نبات الحرم وقلع الحرام إلا في مسائل منها اليابس لأنه زال الاتباع به، ومنها العوسج وكل شجر ذات شوك لأنه موري، خلافا لما صحه النووي في شرح مسلم من تحريمه. النووي في شرح صحيح مسلم جامع الصحيح إن ما يجوز حتى الشوك، وقال إنه اختيار المتولي ومنها النبات الذي يؤخذ لعلف الدواب مستثنى لحاجة الناس إليه، فيجوز أخذه على الأصح. طبعا إذا كان على الأصح دليل على أن فيه خلاف صحيح وصح، ولو قطعه لغير حاجة فأخلف فلا شيء عليه قطعا، ومنها الإذخر، والإذخر مستثنى. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مكة حرمها الله ولم تحل لأحدا قبلي ولا بعدي، وإنما حلت في ساعة من النهار لا يعبد شوكها ولا يقطع شجرها، فقيل له إلا الإذخر. ابن عباس رضي الله عنه قال له إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيهم، قال إلا الإذخر يعني للحاجة إليه، فهل ما يحتاج إليه يلحق به؟ ولو خرج قصر من شجر الحرم إلى الحل حرم قطر، الشجرة في الحرم وخرج قصرها إلى الحل، هل يجوز قطع القصن هذا؟ وإلا الغصن تابع للشجرة والشجرة محرم، الغصن تابع للشجرة والشجرة محرم، ولو وقع أيضا عليه طائر لا يجوز لأحد أن يصيده ولو كان خارج الحرم وأصله.